أهلا بالجميع في هذا التحليل المعمق الجديد. اليوم هو 29 من يونيو عام 2026، وفي هذا اليوم تحديدا الخوادم التي كنا نحتمي بها ونسند إليها أمن بياناتنا تحولت فجأة إلى صيادين.
والأجهزة المتصلة بها أصبحت هي الفريسة بكل أسف.
بالضبط، الخطر تحول من مجرد نظرية تناقش في غرف مغلقة إلى تهديد نشط وحقيقي على شبكة الإنترنت، وذلك بمجرد نشر إثبات المفهوم أو ما يعرف بالPOC لثغرة أمنية قلبت موازين الأمن السيبراني بالكامل.
هو يوم سيذكره مجتمع الأمن السيبراني طويلاً، لأننا أمام انهيار حقيقي لمفاهيم أساسية.
صحيح، في هذه الجلسة نحن نغوص في مجموعة من التقارير التقنية والأمنية المعقدة من مصادر مرموقة، يعني لدينا تقارير من ديلي سيكوريتي وسايبر كندرا وأيضا سنتينل 1 وOSGOH. مهمتنا هي فهم كيف حدث هذا الانقلاب وكيف أصبح النموذج الأمني التقليدي يعمل بشكل عكسي تماما،
لأن الاعتماد على الافتراضات القديمة لم يعد مجديا بعد اليوم.
حسنا، دعونا نفكك هذا. بعيدا عن الافتراضات الكلاسيكية، ما الذي يواجه عالم الأمن السيبراني اليوم؟
طيب، ما يواجهه القطاع التقني اليوم هو بصراحة انهيار لواحد من أقدم الافتراضات في أمن الشبكات، يعني لعقود طويلة كان النموذج الأمني مبنياً على فكرة راسخة، وهي أن الخوادم هي القلاع التي تخزن البيانات الثمينة،
وبالتالي هي الهدف الدائم والمستمر للمهاجمين.
100%. وفي المقابل العميل أو الجهاز الذي يبادر بالاتصال هو الطرف الذي يبحث عن الحماية ويحاول الوصول إلى تلك القلعة بأمان. الثغرة التي نتحدث عنها اليوم والتي تحمل الرمز CVE 2026 55200 تدمر هذا الافتراض من الأساس.
هذه الثغرة موجودة في مكتبة برمجية شهيرة تسمى LabSH2، والتقارير تشير إلى حصولها على درجة خطورة تبلغ 9.2 من أصل 10 على مقياس CVSS العالمي.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذه الثغرة تثبت لنا أن بروتوكولات بالغة النضج ومختبرة جيداً مثل SSH لا تزال تخفي نقاط ضعف هيكلية أساسية.
يعني لتصور حجم هذا التحول في ديناميكية الهجوم، الأمر أشبه بشخص يركض هرباً من خطر ما في الخارج ويقرر الدخول إلى قلعة محصنة وعملاقة بحثاً عن الأمان، كونه يثق في حراسها.
تشبيه مثير.
ولكن بمجرد أن يخطو داخل هذه القلعة، الجدران نفسها تطبق عليه. القلعة لم تعد مكان الحماية، بل هي التي نصبت الفخ.
تشبيه دقيق جداً، ويجسد الآلية التقنية بوضوح. في العالم الرقمي، هذه القلعة هي خادم الـ SSH. عندما يقوم أي نظام بالاتصال بخادم ما، الافتراض السائد هو أن التركيز يجب أن ينصب على حماية الخادم من العميل الخبيث،
وليس العكس.
بالضبط. الآن الخادم المصاب أو الخبيث لا ينتظر أن يتعرض للهجوم، بل يستغل لحظة مبادرة العميل بالاتصال ليقوم بالسيطرة الكاملة على نظام ذلك العميل.
طيب، هذا يطرح تساؤلا حول الدرجة 9.2. قد يتساءل البعض، إذا كانت الثغرة بهذا القدر من الكارثية، لماذا لم تحصل على العلامة الكاملة 10 من 10؟
سؤال في محله. التقارير تلمح إلى أن السبب يعود إلى شرط المبادرة، يعني المهاجم لا يمكنه ببساطة إرسال حزمة عشوائية لأي جهاز في العالم ليخترقه.
يجب أن يقوم الضحية ببدء الاتصال بالخادم الخبيث أولاً.
صحيح، هذا التمييز حاسم في تقييم مقياس الخطورة. الثغرات التي تحصل على 10 غالباً ما تكون من نوع صفر نقرة، حيث يستهدف النظام وهو في حالة سكون. هنا الخادم الخبيث هو بمثابة شبكة عنكبوت. العنكبوت لا يطارد الفريسة، بل ينتظر أن تصطدم بها.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. عندما نتحدث عن الاختراقات، يتبادر للذهن دائماً محاولات تخمين كلمات المرور أو سرقة مفاتيح التشفير أو ربما تجاوز المصادقة الثنائية.
لكن التقارير التي نناقشها تؤكد غياباً تاماً لأي متطلبات من هذا القبيل.
لحظة، تقصد لا حاجة لاسم مستخدم؟
لا اسم مستخدم ولا كلمة مرور، ولا حتى مفاتيح التشفير المعقدة من نوع 4096 بت.
يا إلهي، كيف يمكن اختراق نظام دون الحاجة للمرور عبر أي بوابة مصادقة؟
التفسير يكمن في البنية التحتية لبروتوكولات الاتصال والتسلسل الزمني للعمليات. تقرير OSGH Statics يفكك هذه العملية بشكل ممتاز. الهجوم لا يحدث في مرحلة التحقق من الهوية أصلاً.
إذن متى يحدث؟
يحدث في الثواني الأولى من عملية الاتصال خلال مرحلة تعرف بالمصافحة أو الهاند شيك، وتحديداً أثناء قيام طبقة النقل بتبادل المعلومات الأولية. في هذه المرحلة يتفق الطرفان على كيفية التواصل قبل تبادل أي بيانات حساسة.
إذن المشكلة تكمن في طريقة معالجة البيانات قبل بدء التشفير الفعلي. التقارير تشير إلى خلل في دالة برمجية محددة تسمى SSH2 Transport Read.
أيوة، هذه الدالة مسؤولة عن قراءة الحزم القادمة من الخادم. المهاجم يقوم بإرسال حزمة بيانات تحمل قيمة طول ضخمة جدا في الترويسة، رقم يقترب من 4 جيجا بايت.
وهذا يسبب ما ذكر في التقارير بطفح الأعداد الصحيحة أو Integer Overflow من فئة 32 بت، أليس كذلك؟
صحيح تماماً، وهو ما يعطل منطق قراءة الذاكرة بالكامل.
لتخيل ما يحدث في الذاكرة، هل هو مثل عداد المسافات الميكانيكي في سيارة قديمة؟ يعني العداد له سعة قصوى، مثلاً 999,099 كيلومتراً؟ عندما تسير السيارة مسافة إضافية، العداد لا يضيف رقماً جديداً، بل ينقلب فجأة ويعود إلى الصفر.
تشبيه عبقري بصراحة. النظام البرمجي يواجه نفس الموقف، يتم إعطاؤه رقما يتجاوز الحد الأقصى، فينقلب الرقم ليصبح قيمة صغيرة جدا وخاطئة،
بحيث يخدع النظام ليعطيه صندوقا صغيرا جدا.
بالضبط، الدالة تنخدع تماما وتطلب من نظام التشغيل تخصيص مساحة في الذاكرة أو ما يعرف بالهيب اللوكيشن. النتيجة هي حجز صندوق ضئيل جداً لا يتسع سوى لبضعة بايتات.
وفي هذه اللحظة يبدأ الهجوم الفعلي، ويقوم المهاجم بحشر بياناته الهائلة في هذا الصندوق الصغير حتى ينفجر الصندوق ويدمر ما حوله.
هذا ما نطلق عليه تلف الذاكرة أو Memory Corruption. المهاجم لا يرسل بيانات عشوائية، بل تعليمات برمجية خبيثة تتمركز في الأجزاء التي تم الكتابة فوقها.
وبمجرد أن يحاول النظام قراءة الذاكرة التالفة،
يقوم بتنفيذ تلك التعليمات فوراً، مما يمنح المهاجم قدرة كاملة على تنفيذ أوامر عن بعد أو RCE والسيطرة على النظام الضحية كلياً.
وكل هذا يحدث في جزء من الثانية، والعميل لا يزال ينتظر ظهور شاشة إدخال كلمة المرور. هذا يوضح لماذا فشلت مكتبة LibSSH2 في منع الهجوم.
نعم، لأنها لم تطبق حدوداً صارمة لحجم الحزم في تلك المرحلة المبكرة جداً.
طيب، بما أن هذا الهجوم لا يتطلب أي مصادقة ويعمل بشكل صامت، هذا يفتح الباب واسعاً للسؤال عن نطاق الانفجار. من هم المتضررون الفعليون؟ هل هم أفراد عاديون أم شركات ضخمة؟
الكارثة تتجاوز المستخدم العادي بكثير. وفقاً لتقرير سايبر كندرا، نحن نتحدث عن بنية تحتية حرجة. مكتبة LibSSH2 وتحديداً الإصدارات 1.1.1 وما دون مدمجة بصمت في ملايين الأنظمة حول العالم.
دعونا نفصل الأنظمة المتأثرة. الأداة الأبرز هنا هي CURL. لمن يتابع، CURL تعتبر العمود الفقري لعمليات نقل البيانات في الإنترنت عبر بروتوكولات مثل SCP وSFTP.
تواجد المكتبة المصابة داخل CURL يعني أن أي نظام يستخدم هذه البروتوكولات هو في خطر.
التقارير تشير أيضاً إلى أجهزة إنترنت الأشياء IoT، الملايين من الكاميرات الذكية وأجهزة التوجيه تستخدم SSH لتحديثات البرامج الثابتة،
إضافة إلى أنظمة النسخ الاحتياطية المركزية في المؤسسات، والأهم من ذلك كله أدوات أتمتة DevOps وCI/CD.
بيئات CI/CD، هذه البيئات تنشئ آلاف الاتصالات يومياً لنقل الشفرات دون تدخل بشري.
وهذا يقودنا لسيناريوهات الهجوم. عندما تندمج هذه الثغرة مع البيئات الآلية، نحصل على مصائد المغفلين أو الهوني بوتس، المهاجم ينشئ خادماً خبيثاً يتنكر كخدمة شرعية لاصطياد أدوات CICD التي تتصل به تلقائياً.
يعني الأداة تتصل لجلب تحديث فيتم اختراق خادم البناء نفسه؟
الخطر لا يوصف. الاتصالات الآلية تخلق نقطة ضعف كارثية لأن النظام الآلي لا يمتلك غريزة الشك.
وهناك السيناريو الثاني، اختراق الخوادم الشرعية أو هجوم سلسلة توريد كلاسيكي، خصوصاً في بيئات الاستضافة المشتركة.
اختراق خادم واحد لنشر العدوى لمئات العملاء الذين يتصلون به يومياً لمهام إدارية.
وماذا عن السيناريو الثالث؟ هجمات الرجل في المنتصف أو MITM؟
يحدث غالباً على الشبكات غير الآمنة. المهاجم يعترض حركة المرور ويصيب العميل قبل تمرير الاتصال للخادم الشرعي، لأن الثغرة تحدث في المصافحة الأولية.
عفواً على المقاطعة، لكن لحظة، هناك شيء يبدو غير منطقي بالنسبة لي وللكثير من المستمعين.
تفضلي، ما هو؟
مشروع الليب SH2 موجود ومستخدم على نطاق واسع منذ أكثر من 15 عاماً. كيف يمكن لثغرة بهذه الخطورة أن تبقى مختبئة طوال هذه المدة أمام أعين الجميع؟
تساؤل جوهري بناء على ملاحظات فريق تيكن أديتوريال. وجود الشفرة متاحاً للعلن لا يعني أن العين البشرية تلتقط كل شيء. ثغرات طفح الأعداد الصحيحة بطبيعتها نائمة جداً.
تقصد أنها لا تظهر أثناء الاستخدام الطبيعي؟
بالضبط، لا تظهر إلا عند مواجهة مدخلات شاذة ومصممة هندسياً لاستهداف حافة رياضية. اكتشافها يتطلب تحليلاً ثابتاً عميقاً وأدوات متقدمة مثل الفازنج.
يعني إغراق البرنامج بملايين المدخلات العشوائية لمراقبة متى ينهار. بدون فازنج، الثغرة تبقى مختبئة لعقود.
صحيح تماما.
هذا يفسر الكثير. نحن نتعامل مع قنبلة موقوتة انفجرت للتو.
وهذا يدفعنا للنظر إلى السياق التاريخي. كيف نقارن هذا بالماضي؟
التقارير تقارن هذه الثغرة بكوارث مثل لوغ فور شيل التي حصلت على 10، ولكن الهجوم فيها كان من العميل للخادم.
وهناك هارت بليد في 2014 وحصلت على 7.5، وكانت أيضا في الاتجاه التقليدي. ثغرة مشابهة ظهرت في SSH عام 2019 تحمل الرمز CVE-2019-11-5، وكانت هجوما عكسيا وحصلت على 8.1.
لكنها لم تثر نفس هذا الذعر.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الثغرة الحالية تتفوق في تأثيرها لأنها تضرب عصباً حساساً في سلاسل التوريد عبر اعتماد ملايين التطبيقات على CURL ومن ثم LibSS2.
إذن بعد كل هذا السرد، ما هي الخطوات العملية الفورية للنجاة؟
الخطوة الأولى والأكثر إلحاحاً هي تحديث LibSS2 فوراً إلى الإصدار 1.12.2 أو أعلى.
وللتحقق في أنظمة لينكس، ينصح باستخدام أوامر مثل ldconfig grip libss2 أو استخدام lld usr bin curl للتحقق من أداة curl تحديداً.
طيب، وللأنظمة التي لا يمكن تحديثها بسهولة؟
التقارير تنصح بتقييد الاتصالات بخوادم موثوقة فقط، وتوجيه الاتصالات الصادرة عبر وكيل آمن أو SSH proxy محدث. وهنا نصل إلى توضيح حاسم جداً ورد في التقارير.
تقصدين نقطة الـ VPN؟
نعم، هناك افتراض بأن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة الـ VPN يوفر حماية، لكن التقارير تؤكد أن الـ VPN لا يحمي من هذه الثغرة إطلاقاً.
لكن الثغرة تعمل في طبقة التطبيق.
بالضبط، الـ VPN سيقوم بوظيفته بامتياز. سيقوم بتشفير الحزم المدمرة القادمة من الخادم المهاجم وينقلها عبر نفق آمن ليسلمها مباشرة لذاكرة العميل.
يعني كحارس أمن ينقل طرداً ملغماً بعناية ويسلمه لداخل المبنى.
100%. وللتوضيح، مستخدمو OpenSSH ليسوا في دائرة الخطر، لأن مشروع OpenSSH يمتلك تطبيقاً خاصاً ولا يعتمد على LibSSH2.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ المعطيات تتطلب تغييراً جذرياً في الفلسفة الأمنية. الشعور الزائف بالأمان الذي تمنحه أدوات مثل الـ VPN أصبح خطيراً.
كخلاصة، يمكن القول أن ثغرة CVE-2025-652000 دمرت مسلماتنا الأمنية. الثقة يجب أن تعمل بشكل عكسي. استراتيجيات الدفاع يجب أن تتبنى نهجاً انعدام الثقة أو Zero Trust، ليس فقط تجاه العملاء، بل تجاه البنية التحتية الخبيثة.
استناداً إلى ما تعلمناه اليوم عن خطورة هذه الثغرة على أنظمة ديفوبس والاتصالات الآلية، فكروا في هذا. نحن نبني أنظمة أتمتة معقدة لنشر التحديثات الأمنية وإجراء النسخ الاحتياطي لتقليل الأخطاء البشرية.
صحيح.
وتعمل هذه الأنظمة بصمت في الخلفية طوال الوقت. ولكن ماذا لو كان سعينا الحثيث نحو أتمتة كل شيء لتقليل الأخطاء هو بالضبط ما يخلق حلقة مفرغة مروعة؟
تقصدين أن الأتمتة تصبح هي المشكلة؟
أتساءل فقط، ماذا لو أصبح هذا العلاج الآلي هو نفسه الناقل الصامت الذي يوزع المرض داخل شبكاتنا دون أن يشعر به أحد؟
فكرة عميقة ومثيرة للتأمل حقاً، وتدعو لإعادة التفكير في معمارية أنظمتنا.
سؤال نتركه لكم للتأمل أثناء مراجعة دفاعاتكم التقنية. شكراً لكم على المتابعة. ابقوا يقظين وآمنين، وإلى اللقاء في تحليل معمق آخر.